الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذه كلمة ضمن سلسلة النصائح في موضوع مهم جدا أحببت أن أتكلم فيه في هذا المجلس إن شاء الله، وخصوصا أنه تمهيد لموضوع سأعلن عنه إن شاء الله تعالى في أثناء الكلام. سنتكلم في موضوع عظيم، وهو موضوع الاعتزال للمشكلات المنهجية والدعوية التي تقع بين أهل السنة والجماعة. لا شك ابتداء، هذا تمهيد لابد منه، لا شك أننا نعيش واقعا صعبا. الواقع الذي يعيشه أهل السنة الآن واقع صعب، لا نتكلم على قضية الغربة أو الاستضعاف أو عدم التمكين أو تسلط أهل البدع، لكن نتكلم بكل أسف مع هذه الأمور نتكلم على ضعف في أهل السنة أنفسهم، ونتكلم على بلاء واقع في أهل السنة أنفسهم. إنها مشكلة عظيمة، ولا شك أنها تراود الجميع، و تحليلها والكلام فيها بالتفصيل ليس محله الآن. أنا الآن أتكلم في جانب معين أوضحه إن شاء الله تعالى. لا شك أننا نعاني كثرة المشكلات وكثرة الفتن، وخصوصا في جانب الجرح والتعديل، وأنه يكون الرجل من أهل السنة ثم يتكلم فيه ويجرح ويحذر منه، فهذه مشكلة نعانيها جميعا. تحليلها والكلام عليها له موطن آخر إن شاء الله تعالى نحرص عليه، وتعلمون أننا في هذه الأيام نحرص على الانتهاء من مواد الدورة قبل رمضان إن شاء الله تعالى، لكن نحرص على هذا في أقرب فرصة بإذن الله، لأن الأمر خطير ويستدعي كلاما مهما. لكن الذي أريد أن أتكلم فيه الآن هو كيفية التعامل مع هذا الواقع، كيف نتعامل مع هذا الواقع، وأتكلم على تعامل المنتسبين إلى الدعوة بالدرجة الأولى، الدعاء إلى الله تعالى الذين يشتغلون بالدعوة أو التعليم أو التدريس أو نحو ذلك، كيف يتعاملون مع هذا الواقع. وأتكلم عليهم جميعا، كبيرهم وصغيرهم، لا أستثني أحدا. عندنا طريقة هي التي أريد أن أنبه عليها في هذا المقام، وهي طريقة شائعة ويتقلدها بعض الكبار تصريحا أو تلويحا، يعني منهم من يصرح بذلك بوضوح، ومنهم من طريقته تدل على ذلك بوضوح أيضا، وهم من الأكابر المعروفين بالعلم والمشهود لهم بالفضل، وهم أقدارهم معروفة لدينا ومحفوظة، لكن كل أحد سوى النبي صلى الله عليه وسلم يؤخذ من قوله ويترك، وخصوصا إذا تكلمنا على معالجة أمر خطير كهذا الأمر. وربما وجد بعض الإخوة في هذه الطريقة حلا ومهربا من هذا الأمر إذا تكاثرت عليه المشكلات، وكل يوم في مشكلة، وكل يوم في فتنة، وكل يوم في كلام في زيد وعبيد، يقول طيب إذن الحل في هذه الطريقة. هذه طريقة وهي ماذا يا إخواني؟ هي الاعتزال، بمعنى أننا نترك الجرح والتعديل جملة، لا نتكلم في هذا الباب أصلا، ولا نتكلم في الأشخاص أصلا، ونترك هذا الباب. يقال هذا باب فتن ومشكلات وأمر عظيم، ولا شك أنه كذلك طبعا، لكن القضية في المعالجة، كيف يعالج هذا؟ يقول نعتزل الباب بالكلية، ولا نتكلم في أحد، ولا نتعرض لأحد، وليقل من شاء ما شاء. لسان الحال هكذا، طبعا لا يستطيع أحد أن يصرح بذلك، لأننا لو تركنا كل أحد يقول ما شاء لضاع دين الله تعالى. لكن الطريقة تدل على هذا من جهة المنهج العملي، ومن جهة التصرفات الواضحة في الدعوة عند زيد أو عبيد ممن أعنيهم بالكلام، وقد قلت صراحة إن منهم بعض الكبار. فهذه الطريقة صارت واضحة، أننا نعتزل هذا الباب بالكلية. بل منهم من يصرح بذمه، بذم هذا الأمر، أنك تشتغل به وتتعرض له وتتكلم فيه وتتناوله وترد على فلان أو فلان، يصرح بذم هذا صراحة ويقول هذه ليست طريقة العلماء. فهذا الكلام يا إخواني خطأ، وإن قال به من قال، وإن عمل به من عمل، هذا كلام خطأ وليست هي الطريقة الصحيحة في معالجة هذا الأمر. لأننا نقول بصراحة هذا الكلام يتأسس على أصل عقلي واضح لا جدال فيه. إذا كان عندنا أمر هو من الحق من دين الله تعالى، واضح، لا نتكلم على أمر هو من الباطل في ذاته، هذا مفروغ منه، لكن نتكلم على أمر هو من الحق في نفسه، هو من دين الله عز وجل، لكن حصلت مشكلات في تطبيقه، في العمل به، في فهمه. وأعود وأكرر، لست أتكلم على هذه المشكلات، هذا تحليله له موطن آخر، لكن أتكلم الآن إجمالا. أمر هو من الحق لكن أسيء فهمه، أسيء العمل به، أسيء تطبيقه، هل يكون العلاج بترك هذا الأمر بالكلية؟ الجواب واضح، وسأضرب لكم الأمثلة. رجل طلب العلم، طلب العلم الشرعي، هذا من دين الله ولا لا؟ هذا من دين الله، لكن في أثناء طلبه للعلم كانت نيته فاسدة، طلب بطريقة خاطئة، لم يلتزم بالمنهج الصحيح في هذا، فماذا نصنع له؟ نقول له اترك الطلب أم نقول له صحح أخطائك؟ صحح أخطائك، صحيح؟ لا نقول له اترك الطلب ولا نقول نلغي طلب العلم، صحيح؟ ومهما كثر ذلك، يعني ربما كثرت هذه الصورة في قطاع عريض من الطلاب، وهذه بالمناسبة مشكلة من ضمن المشاكل التي نعيشها أيضا، غياب المنهجية، غياب الأدب، غياب الخلق، هذا موجود واضح ونعرفه جميعا. فهل يكون الحل بغلق أبواب التدريس، أننا نغلق المجالس ونغلق التدريس ونمتنع من تعليم الناس ومن عقد مجالس العلم؟ بل نقول، يعني لسنا نقول فقط نبقي على مجالس العلم، بل نستمر حتى في تخريج طلبة العلم، هذه صورة أخص كما هو واضح، تخريج الطلاب صورة أخص من ماذا؟ من مجرد عقد المجالس، نستمر في تخريج الطلاب ونستمر في المتابعة والتأهيل مهما فسدت القلوب ومهما صار هذا الأمر عاما، لأن إغلاق هذا الأمر بالكلية مفسدته أكبر وأعظم بكثير. ومهما كثر الخبث فالصلاح موجود بفضل الله تعالى. وإذا كان عندنا عشرة مثلا، يعني إذا كان عندنا عشرة يؤهلهم عالم فلم يخرج منهم إلا واحد، فالحمد لله، وماذا نريد بعد هذا؟ النبي يأتي يوم القيامة معه الرجل والرجلان، ويأتي النبي وليس معه أحد. أما أن يقال كما ينتهجه بعض المشايخ، أقول صراحة، أما أن يقال نغلق الباب ولا نتابع أحدا ولا نزكي أحدا ولسنا نعرف أحدا والفتن كثيرة، هذا غلط، هذا باطل وتضيع لدين الله عز وجل، واضح؟ أعود إلى القضية، إذا كان الأمر في نفسه من الحق لكن حصلت فيه مشكلات في العمل أو الفهم، فليس من العقل وليس من الحكمة وليس من الدين أن يغلق الباب بالكلية. ضربت لكم المثال بالعلم، ونضرب المثال بالجهاد. الجهاد في سبيل الله تعالى أليست فيه المغانم؟ بلى. والمغانم أليست من حظوظ النفس؟ أليست من شهواتها؟ أليست النفس تحب المال وتحب كذا وكذا؟ أليس فيه شهرة؟ أليس فيه ثناء البطل فلان والمجاهد فلان وكذا؟ وهذا سئل عنه النبي صلى الله عليه وسلم، الرجل يقاتل حمية ويقاتل شجاعة ويقاتل ليرى مكانه، أي ذلك في سبيل الله؟ سئل عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال ماذا؟ قال يا جماعة خلاص، هذا كثير والأطماع كثيرة والشهوات غالبة والقلوب ضعيفة، إذن نغلق الجهاد. حدث هذا؟ قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. إذن الجهاد موجود، وأنتم يا جماعة صححوا أخطاءكم. الذي عنده فساد في نيته يصحح نيته، والذي عنده فساد في قصده يصحح قصده. هذه طريقة الفطرة والعقل والشرع، ولا يعقل خلاف هذا. فقس على هذا يا إخواني في كل شيء. مثال آخر: الرد على المخالف. يعني هذا مثال أخص أو يعني ألصق بما نتكلم فيه. الرد على المخالف أليس من الدين؟ بلى، وأصل من أصول الإسلام. لكن فلان رد على المخالف بظلم، كذب عليه أو تحامل عليه. فلان رد على المخالف بنية فاسدة، طلبا للعلو في الأرض وحتى يسقط الناس فقط، لا يريد إلا هذا. نقول: يا جماعة أغلقوا الرد على المخالف. لا، لكن نقول: يبقى هذا مع تصحيح الخطأ والخلل. فكذلك مهما كثر في باب الجرح والتعديل وفي باب التصنيف، تصنيف الناس يعني مش تصنيف الكتب، تصنيف الناس والحكم عليهم وكذا، مهما كثر من الخطأ في هذا لا نغلق الباب. وكما قال صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. وإن من الشهادة بالحق في هذا المقام فيما أحتسبه على الله عز وجل، وأسأل الله الصدق في هذا. مما يقال في هذا أن الشيخ ربيع بن هادي حفظه الله تعالى نحتسبه على الله عز وجل من القائمين بهذا الباب بالحق، مع أن التشنيع عليه والذي يسلك الطريقة التي ذكرتها إنما يسلكها ردا عليه، عليه هو بالتحديد، وربما يصرح بذلك وينسب البلاء كله إلى هذا الشيخ، وهذا ليس من العدل وليس من الإنصاف. عندما تأمل في كلام الشيخ حفظه الله تعالى وأطال في عمره على الخير، ولنأسفن كل الأسف بموت هذا الرجل، وستذكرون ما أقول لكم، لنأسفن كل الأسف بموت هذا الرجل، ولنعرفن قيمته بعد وفاته. أسأل الله أن يطيل في عمره على الخير. فالتشنيع الآن عليه، وكل من تأمل بالإنصاف، أنا أقول عن بصيرة، لست أشهد للشيخ ولست أحكم على الشيخ فإنني دون ذلك، لكن أقول عن بصيرة لا أعرف أحدا حذر منه الشيخ وهو لا يستحق التحذير، من الألف إلى الياء لا أعرف أحدا حذر منه الشيخ، بل بدعه الشيخ وهو لا يستحق ذلك. ومن خالف هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. وبيننا الأدلة والمناقشات، ننظر ونتكلم. واضح يا جماعة؟ أعود فأقول: لا يمكن وليس من الحكمة وليس من العقل غلق هذا الباب، لكن الطريقة الصحيحة في معالجة الخلل ينظر الخلل أين هو. هل هو في حظوظ النفس؟ نعالج هذا. هل هو في التسرع؟ نعالج هذا. هل هو في التصدر؟ نعالج هذا. هل هو في الجهل، أن الناس يردون على المخالفين بجهل وقلة علم وعدم تحرير لمحل النزاع؟ نراعي هذا ونعالجه. لكن أن يعتزل الباب بالكلية، فما نتيجة ذلك؟ النتيجة أنه ظهر الحلبي وظهر الرحيلي وظهر زيد وظهر عبيد، واستمر الأمر على هذا. ومن الذي يتصدى لهؤلاء؟ ومن الذي يتصدى لعلوهم وفسادهم في الأرض؟ ذكرت الشيخ ربيعا حفظه الله، فجاء إلى ذهني مثال: قامت القيامة على الشيخ ربيع حفظه الله تعالى عندما بدع أبا الحسن، والسلفيون القدماء يعرفون هذا جيدا، يعني لعل منكم من لم يتابع تلك الفتنة أو يعرف عنها معرفة إجمالية، لكن السلفيون القدماء يعرفون هذا الأمر جيدا. قامت القيامة على الشيخ ربيع يبدع ويلزم الناس ويصنع كذا ويصنع كذا، أبو الحسن آل أمره إلى ماذا؟ لا نقول فقط جوز الثورات، جوز المظاهرات، جوز الخروج على الحكام، جوز العمل السياسي ليس هذا فقط، بل قال يجوز اقتراف الكفر للمصلحة. والعبد الفقير قد رد عليه وأنا أعرف ماذا أقول، هذا موجود في كتاب، ويعني العبد الفقير رد عليه في الكتاب كله، يعني في كتاب خاص، لكن منه هذه المسألة أنه قال بهذا، والرد عليه في هذه المسألة بعينها موجود على الموقع لمن أراده. قال بجواز اقتراف الكفر للمصلحة، فأي شيء بقي؟ أي شيء بقي بعد هذا؟ وإذا لم يكن هذا الرجل مبتدعا فخبروني من المبتدع، من هو المبتدع؟ إن هذا كلام لعله لم تقله المعتزلة ولا الخوارج ولا الأشاعرة ولا القدرية ولا المرجئة، فماذا يبقى بعد هذا؟ عرفتم يا إخواني أن الجرح والتعديل هو حراسة الدين، الرد على المخالف حراسة الدين، صيانة الملة، صيانة السنة والشريعة. لو أغلق هذا الباب فحدث عن فساد الدين ولا حرج، ليست القضية إطلاقا، أعود فأكرر كما ينتهج بعض الكبراء، ليست الطريقة أبدا في مجرد الشروح، شروحات شروحات شروحات، جميل عظيم جدا، نعم نشرح كتب العلم ونشرح متون العلم وهكذا طريقة أهل العلم، لكن ليس هذا فقط، ليس هذا فقط هو الذي تحل به المشكلة. ودائما يقولون عليك بطلب العلم، وكأن الرد على المخالف ليس من العلم، انشغل بطلب العلم، انشغل بطلب العلم، وكأن الرد على المخالف ليس من العلم في شيء. نعم هناك جانب نتفق عليه جميعا وسيأتي تفصيله إن شاء الله، ليس هذا الأمر لكل أحد، ولا يجوز أن يشتغل به فوق حجمه وفوق طاقته، ولا يجوز أن يجعل أصل الإسلام الأعظم. هناك فرق بين أن تقول الرد على المخالف أصل من أصول الإسلام، وبين أن تقول الرد على المخالف هو أصل الإسلام الأعظم وركنه الأكبر وقاعدته الكبرى. لا يا أخي، قد جعل الله لكل شيء قدرا، أركان الإسلام معروفة وأركان الإيمان معروفة، هل تجد فيها هذا؟ فلا يجوز أن يشتغل بالرد على المخالف عما هو أهم منه وأوجب منه من تعلم الاعتقاد والمنهج والفقه وكذا، هذا لا جدال فيه ولا شك، ولا يجوز لأحد الطلبة أن يشتغلوا بهذا، أن يكون شغلهم الشاغل فلان سني وفلان مبتدع وفلان قال كذا وفلان عمل كذا وفلان ذهب وفلان راح، ومن أنت حتى تصنع هذا؟ هذا يفعله العلماء، اترك هذا الأمر للعلماء. فإذا قلنا لأمثال هؤلاء انشغلوا بطلب العلم فهذا صحيح في مخرجه وفي مكانه وفي سياقه، لا يجوز أن يحمل ما لا يحتمل، والحق دائما وسط يا إخواني بين الغالي والجافي. فعندما نقول لا تغلقوا باب الجرح والتعديل لسنا نعني أبدا أننا نفتح هذا الباب لكل أحد، وأنه يتكلم فيه كل أحد، وأنه ينشغل به الصغير الذي لا يعرف معنى لا إله إلا الله ولا يعرف أصول اعتقاده ومنهجه، لا يقول هذا أحد ولا يقوله عاقل. لكن في المقابل وهذا الذي نعليه، لا يجوز إطلاقا أن ينفر طلبة العلم من هذا الباب، وأن يقال لهم الشروح فقط ولا تقرأوا الردود ولا تطلعوا على الردود ولا تتابعوا الردود، لا يا أخي هذا غلط وليس من دين الله تعالى. ومهما يكن من شيء فلا يمكننا إطلاقا أن ننفر عن هذا الباب العظيم أو أن نحجمه بمثل هذه الطريقة. فهذا هو الذي أردت أن أوضحه لكم، ليست هذه الطريقة بسديدة ولا مصيبة، بل على العكس فإنها تؤدي إلى المفاسد، تؤدي إلى تسلط الجهلة وفتح الباب لكل من هب ودب، وأن يأخذ المسلمون علمهم عن كل أحد، إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. كيف نحقق هذه المقولة إلا بالتفتيش في أحوال الرجال، وأن يسأل من الذي يؤخذ عنه العلم ومن الذي لا يؤخذ، وهل هذا الشخص مستقيم أو منحرف، وإذا كانت عنده انحرافات تبين وتوضح ويرد عليها بالأدلة، أي بدع في هذا؟ أي بدع في الرد على أبي الحسن وعلى الحلبي وعلى زيد وعبيد ممن عندهم انحرافات، أي بدع في هذا وأي جديد في هذا، بل فيه الفوائد وفيه التأصيلات، وطلبة العلم يستفيدون منه المسائل العلمية والمسائل المنهجية كما يستفيدون من الشروح تماما. فهما بابان متكاملان لا نستطيع أن نكتفي بأحدهما عن الآخر. واضح يا جماعة؟ فالاعتزال إن كان بهذه الحيثية ولهذا المأخذ فهذا غلط ولا يصح. وأما إن كان الاعتزال لشيء آخر، إن كان الاعتزال لعدم متابعة، لعدم تفرغ، لعدم أهلية، فهذا عين العقل وعين الصواب. ورحم الله امرأ عرف إيش؟ عرف قدر نفسه. شخص غير مؤهل يعتزل لأنه غير مؤهل، وأم نقول له خض في هذا الباب على الجهل؟ لا يمكن. شخص يعتزل لأنه غير متابع، لأن هذه الأمور يا إخواني تحتاج وقتا وجهدا وتفرغا، وخصوصا هذه المشكلات الحادثة وما يحصل فيها من القيل والقال وما أشبه ذلك، هذه أمور تحتاج إلى متابعة وتفرغ. فإن اعتزل الشخص لأجل هذا فلا لوم عليه ولا تثريب، ما دام متمسكا بكلام أهل العلم، وما دام محيلا على أهل الاختصاص لا يخالفهم، إذا اتضح الدليل معهم، إذا تكلموا بالدليل فهو معهم ولا يخالف كلامهم، لأن الدليل لا يجوز لأحد أن يخالفه كائنا من كان. ففرقوا يا إخواني بين الأمرين، وهذا هو الذي أردته بالأصالة من هذا المجلس، أردت أن أوضح هذه المسألة في ذاتها، وأن الطريقة التي ذكرتها الطريقة التي يحاولها بعض الناس أو يتلمس فيها علاجا أو حلا فإنها طريقة غير صحيحة. هذا هو الذي أردت أن أوضحه من الأساس. واضح؟ والجانب الآخر الذي ذكرته بعد ذلك، إذا كان هناك اعتزال لعدم أهلية أو عدم تفرغ أو عدم متابعة أو كذا، فهذا ليس من الباطل في شيء وليس من الخطأ في شيء، بل هو عين الصواب والحق. فلا ينكر إذن على طالب علم أو داعية إلى الله أو أحد المشايخ أو كذا، لا ينكر عليه أنه ليس معتنيا بهذا الباب. فرقوا بين الأمرين، فرق بين من يعتزل هذا الباب اعتزال تنفير وتحذير وما أشبه ذلك، وبين من يعتزله لأمر آخر، لأنه غير متخصص فيه، لأنه غير متأهل له، لأنه غير متفرغ له، فهذا لا يعاب عليه إطلاقا، بل يحمد له ذلك، لأنه يقف عند ما يستطيع. إذا لم تستطع أمرا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيعه، ولا يجوز أن يتكلم في دين الله على الجهل أو على عدم الأهلية، فضلا عن هذا الباب العظيم الخطير الذي يكون فيه تعلق أيضا بأعراض الناس وبالكلام فيه. نعود الآن بارك الله فيكم إلى ما كنا نقول. كما ذكرت لكم أردت أن أوضح المسألة في نفسها، هذا هو الغرض الأساسي وإن شاء الله تعالى من هذه الكلمة. والأمر الآخر أننا إن شاء الله تعالى بصدد إنشاء مجموعة على برنامج الواتساب، هذا أو ما أدري يعني النطق الصحيح له كيف يكون، لكن البرنامج المعروف هذا، فإن شاء الله تعالى بصدد إنشاء مجموعة للأسئلة، نتلقى عليها الأسئلة إن شاء الله تعالى ونجيب عنها. فمن الشروط التي يعني تكون موجودة في المجموعة إن شاء الله تعالى أنه لا يسأل عن الفتن والمشكلات التي تحصل بين السلفيين. فربما فهم الكلام خطأ، ربما فهم الكلام أنني صرت معتزلا بالمعنى الأول، أنني مللت و استعظمت الأمر فيترك هذا الباب بالكلية. الجواب لا، ومعاذ الله أن يكون ذلك، ولكن القضية كما ذكرت لكم هي على الجانب الثاني ليست على الجانب الأول. ثم إنه لابد أن يعرف أن العبد الفقير طالب علم، ليس هو الذي يتكلم استقلالا في هذا الباب، وليس هو الذي يرجع إليه ابتداء، وخصوصا في هذا النوع، في هذا النوع الذي هو إيش؟ من الجرح والتعديل، الذي هو إذا كانت فتنة بين السلفيين بين أهل السنة، وحصار في كلام وقيل وقال وكذا، وفلان تحت المناصحة أو ليس تحت المناصحة، حصل في اختلاف أو ما حصل، هذا ليس لمثلي أن يتكلم فيه. واضح؟ ولابد أن يعرف هذا. فأحسن أحوالي وأحوال من هو في طبقتي في هذا الباب أنه يتكلم في من تكلم فيه العلماء، أو في من أمره واضح وظاهر، إذا كان مبتدعا ظاهرا قطبيا خارجيا سروريا واضحا بينا أمره لا يحتاج إلى كلام، كما أفتى بذلك العلماء كالشيخ ربيع حفظه الله تعالى، إذا كانت البدعة ظاهرة أو كان الرجل بين الأمر فإنه لا يلزم أن يتكلم فيه عالم، بل يتكلم فيه من كان عارفا بحاله. فإذا كان طالب العلم، يتكلم عموما الآن، إذا كان طالب العلم عارفا بحال رجل أنه قطبي أو حزبي إخواني أو تكفيري أو كذا، ويعرف هذا من شأنه، وخصوصا إذا كان من أهل بلده، فإنه يتكلم ويبين، هذا لا يلزم فيه عالم. لكن العالم يتكلم ويكون هذا الأمر مقصورا عليه في مقام الفتن والمشكلات، في المسائل الخفية التي تحتاج إلى بيان وإيضاح ويعني شرح ورد مفصل وكذا وكذا، فهذا هو الذي يتكلم فيه العالم. أيضا مسألة الاستقلال، الاستقلال يا إخواني معناها ماذا؟ كمثل أئمة الجرح والتعديل، عندما تكلم أحمد وابن معين وأبو زرعة وأبو حاتم، هؤلاء كلامهم في الجرح والتعديل إيش نسميه؟ استقلال، يعني أن العالم يستقل ابتداء، هكذا الناس يرجعون إليه يسألونه في هذا الباب، وهو ينشئ الأحكام، يعني أرجو أن يكون الكلام واضحا، ينشئ الأحكام في هذا الباب، يستقبل الكلام في الأشخاص جرحا وتعديلا، هذا أيضا لا يكون إلا لعالم، لا يصح أن يتصدر له طلبة العلم ولا الصغار ولا يعني كذا أو كذا، إنما يتكلم فيه العلماء، هذا موقوف على العلماء، كمثل ما نتكلم في النوازل، وأنه لا يفتي في النوازل إلا عالم، لا يصح لطالب العلم أن يفتي في النوازل. فهذه كلها أيضا أمور يجب أن تعرف. فأتكلم عن نفسي، والله إن سئلت عمن أعرف ممن اتضح أمرهم، سواء كانوا من القطبيين أو التكفيريين أو الحزبيين أو كان ممن تكلم فيه العلماء كلاما ظاهرا، فلا بأس إن شاء الله تعالى نتكلم بما تكلم به العلماء أو بما نعرف، لكن في هذه الأمور المستجدة والحادثة فكما أوضحت لكم ليس هذا اعتزالا للأمر بمعنى أننا نترك هذا الباب وكذا، أبدا معاذ الله، ونحن مع العلماء، أنا أتكلم عن نفسي، أنا مع العلماء لا أخالف كلام العلماء، فمن ثبت جرحه بالدليل الواضح البين فهو مجروح وإن زكاه من زكاه، المجروح مجروح يا إخواني، المبتدع مبتدع وإن زكاه من زكاه، ليست العبرة عندنا بالأشخاص إطلاقا إطلاقا. وإذا كنا نتعامل بهذا الأمر مع أئمة الجرح والتعديل الكبار، إذا كان عندنا رجل وثقه مثل أحمد والبخاري وابن معين وهؤلاء العظماء الذين لا يستوحش من ذكرهم، ثم تبين جرحه المفسر بالدليل، فوالله لا نتبع فيه أحمد ولا البخاري ولا أبا زرع ولا أي أحد، وإنما نعمل الجرح. فكذلك في علمائنا المعاصرين حفظهم الله تعالى، إذا صدر الجرح مفسرا بينا واضحا فيقبل ويعمل به ويلزم به، وإن خالفه من خالفه، وهذه القاعدة التي نعتصم بها جميعا، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا للعمل بها وللثبات على ما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.